الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. ونعم الدائم على اعدائه اجمعين الى اخره المسلمين. قلنا في الدرس السابق ان المذهب العقلي يرتكز على اساسين. الاساس الاول أنه يجعل المقياس الأولي لإدراك المعارف بشتى أنواعها هو عبارة عن المعارف الأولية الموجودة في ذهن الإنسان والقضايا الجزئية التي تعد رأس مال الإنسان الذي يتجر به في العلم. والأساس الثاني هو أن السير الذهني إنما يكون من العام إلى الخاص، لا كما يتخيل في أول وهلة إلى الإنسان أنه يسير الذهن من الخاص إلى العام، كما بينا ذلك ووضحناه بالأمثلة في الدرس السابق. ففي هذا اليوم في الحقيقة نحاول أن نلخص ما مر بنا سابقا. أما النقطة الأولى فماذا تعني؟ يعني لو أخذنا بوجود معلومات في ذهن الإنسان وبمعارف بديهية يعتمد عليها الإنسان، فهذا يعني أننا قد فتحنا بابا إلى الغيبية وفتحنا بابا للمعارف الميتافيزيقية، بخلاف ما لو أنكرنا وجود معارف بديهية، لأن إنكار المعارف البديهية يعني الاقتصار على الإحساس وعلى ما ينقله الإحساس إلى الذهن، وهذا يعني إقصاء المعارف الغيبية والميتافيزيقية عن حيز الذهن. فإذا حينما نريد أن نقول بوجود المعارف الأولية، إنما نريد أن نجعل للذهن قابلية معرفة الأمور التي قد تكون خارج نطاق الإنسان الحسي وخارج حدود حس الإنسان وما يقع عليه حس الإنسان. وأما إذا محونا هذه المعلومات وإذا نسخنا هذه المعلومات من الذهن، فلا يمكن أن نبحث أي بحث ميتافيزيقي ولا يمكن أن نبحث حول أي مسألة غيبية. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. وأما النقطة الثانية التي تقول أن السير الذهني دائما يكون من العام إلى الخاص، فهو يعني أن الإنسان في استدلالاته لا بد أن يمارس القياس، وإن كان في بعض الأحيان يمارس الاستقراء الذي هو عملية تتبع الجزئيات والوصول إلى صياغة كلية أو إلى قاعدة كلية، ولكن حتى الاستقراء أيضا يحتاج إلى هذه المعلومات الأولية. طبعا وهنا يقع خلاف بين ما يقوله السيد الشهيد قدس الصدوق في هذا الكتاب في كتاب فلسفتنا، وبين ما يذكره في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. هناك يذهب إلى أن الاستقراء بدمج عملية معه وبضم عملية له، وهي ما يسميها بقضية التوالد الذاتي، بإمكانه أن ينتج قضايا كلية. أما هنا فيسير السيد الشريف قدس الصدرون على ذوق المنطق الأرسطي وعلى طبيعة التفسير الأرسطي السائد سابقا والذي قرت به العلوم على جميع العصور إلا هؤلاء السلة من المخالفين وهم هيجل ومن لفهم. فبالنسبة إلى السير الذهني من العام إلى الخاص، يحتاجها كل عملية استدلال. مثلا هذه القضايا التي يبدو لنا لأول وهلة أنه لا يسار فيها من العام إلى الخاص، أيضا تحتاج إلى هذه الطريقة من القياس. حينما تحكم بأن زيد يموت، تقول زيد يموت، فقط تقول هذه العبارة، هذا عبارة عن قياس ولكنك أضمرته فيها. القياس هو عبارة عن أن زيد إنسان وكل إنسان يموت فزيد يموت. حينما تحكم بأن البيت أكبر من الغرفة، تقول الغرفة جزء والكل أكبر من الجزء، فالبيت أكبر من الغرفة. يعني لا بد أن تدخل ولا بد أن تستقيم بقضية كلية. حينما تقول حجم هذا الكتاب أعظم من حجم الكتاب الثاني، تقول هذا كل والكل أعظم من الجزء فهذا أعظم مثلا. حينما تقول مثلا هذه النار تولد الحرارة، تقول الحرارة معلول والنار علة، وكل معلول لا بد له مثلا من علة. وهكذا بقية الاستدلالات، يعني حينما نحكم على الأشياء خارجا إنما نحكم عليها ببركة المعارف الأولية الموجودة في أذهاننا. فإذا السير الذهني دائما يكون من العام ومن قضايا كلية ومن قضايا بديهية إلى قضايا أخص منها. وهكذا لو قلت المسجل وعدم المسجل لا يجتمعان، الكتاب وعدم الكتاب لا يجتمعان، تكون تخسرت من قضية كلية. تقول هذان متناقضان وكل متناقضين لا يجتمعان، فهذان لا يجتمعان، فهذان أمر جسمي، كيف توصلت إلى الوصول إليه؟ عن طريق المعارف الأولية. السواد والبياض لا يجتمعان في شيء واحد، لا يمكن أن يكون الكتاب أسود وأبيض في نفس الوقت. تقول السواد والبياض والبياض ضدان، والضدان لا يجتمعان، فإذا السواد والبياض لا يجتمعان. وهكذا قل في بقية الأمثلة وفي بقية الاستدلالات التي يعرفها الإنسان، فهو يحتاج فيها إلى معارف، إما أن تكون هذه المعارف خاصة كما قلنا، وهي المعارف التي تختص ببعض عمليات الاستدلال. تقول هذا الكتاب وهذا الكتاب مجموعهما اثنان، هذا واحد وهذا واحد، وكل واحد بالإضافة إلى واحد يساوي الاثنين، فإذا هذا وهذا مجموعهما يساوي اثنين. تمت على قضية بديهية في الحكم، وهو أن الواحد زائد واحد يساوي اثنين. لو لم تكن هذه القضية موجودة في ذهنك لم استطعت أن تقول أن هذا زائد هذا يساوي اثنين. ما أدراك أنه يساوي اثنين؟ لعله لا يساوي اثنين. فلا بد أن توجد في ذهنك قاعدة تقول أن الواحد زائد واحد يساوي اثنين. تقول هذا واحد وهذا واحد، إذا هذا زائد هذا يساوي اثنين، لأن كل واحد زائد واحد يساوي اثنين. فهذه ألوان من المعارف تختص ببعض عمليات الاستدلال، وهناك لون يختص بجميع عمليات الاستدلال وهو مبدأ عدم التناقض. فحينما نقول أن الذهن في جميع عمليات الاستدلال يحتاج إلى قضايا كلية، نقول لا أقل لا أقل أن يكون ذات مساحة التناقض. شبه لنا ولو تخيلنا أن هناك عملية قد جرت من دون قضية كلية، نقول طب لا يعقل أن تستغني عن قضية المتناقضان لا يجتمعان، لا يعقل أن تستغني عن ذلك، لأن معنى استغنائها عن ذلك أن النتيجة التي توصلنا إليها تكون كاذبة وصادقة في نفس الوقت، وهذا صحيح. فإذا كل عمليات الاستدلال قاطبة تحتاج إلى معارف أولية لا أقل إلى مبدأ عدم التناقض. وختاما لا بد أن ننبه إلى نقطة، هذه النقطة هي أن حينما نلح ونؤكد على المعنى الذي عرضناه سابقا من أن المعارف الأولية هي الرصيد الأول للذهن البشري، لا يعني ذلك أننا ننكر دور التجارب في حياة الإنسان وننكر فضل التجربة وما أدته من خدمات جليلة وما أدته من خدمات للإنسان، لا يعني ذلك، وإنما نحن نعطي للتجربة مكانتها ونعطي لها قيمتها ونقر بفضلها على الجميع، لأنه لولا التجارب لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، لما استطعنا أن نصل إلى التبريد وإلى التدفئة وإلى غزو الفضاء وإلى السير السريع وإلى ما شابه ذلك من الأمور التي اكتشفتها لنا التجارب. فإذا التجارب عنصر فعال في تنشية الحياة وفي تقدم الحضارة، نحن لا ننكر ذلك، ولكن لا ندعي بأن التجربة هي كل شيء وهي الأول والآخر وهي الأمر الذي يأتي للذهن بكافة المعارف. لا، هنا نقف بخلاف مع الآخرين، فنحن نتفق معهم على فضل التجربة على العلوم وعلى هذه القيمة وعلى هذه المكان التي تحتلها من بين العلوم ومن بين عمليات الاستدلال، إلا أننا لا نعطي للتجربة كل شيء، وإنما يبقى هناك نصيب، يبقى هناك حظ للمعارف الغيبية التي قد لا تكون جارية وآتية عن طريق التجارة. وإن شئت قلت إن دور التجربة بالنسبة إلى عملية الاستدلال كدور المعلومات التي قرأها الطبيب والتي تعلمها في أثناء دراسته وأتى ليجري الفحص على هذا المريض الكامن بين يديه. الطبيب حينما يأتي ويفحص هذا المريض لابد أن توجد في ذهنه معارف أولية ونظريات قد قرأها سابقا لكي يطبق هذه النظريات المقروءة على هذا الأمر الجزئي الذي بين يديه. يعني لو أن الطبيب أتاه مريض وفحص هذا المريض، جث نبضه مثلا، قاس حرارته مثلا، أخذ له أشعة مثلا، ولكن هذا الطبيب لم يكن في ذهنه نظريات تعالج هذا الموضوع، ما دارس مثلا هكذا بس يعرف يفحص، فأتى إليه وضع هذه مثلا السماعة مثلا والمحرار وما شابه ذلك وأخذ له فيلما، وبعد ذلك يجد نفسه محرجا أمام هذا الموقف، ماذا يفعل؟ معلومات نظريات ما موجودة في ذهنه، يجب أن توجد في ذهنه نظريات في أنه لو تحسست هذه الأعراض لكان معنى ذلك أن هذا الإنسان مصاب بهذا المرض، لكي ينتهي إلى نتيجة في أن يعالج ويستأصل هذا المرض بعلاج معين. فإذا هو يحتاج إلى ما قرأ ويحتاج إلى ما درس ليكون فحصه نافعا ومنتجا، وإلا لو لم تكن في ذهنه هذه النظريات لكان فحصه لغوا لا فائدة فيه ولا محصلة تحته. قل نفس الأمر بالنسبة للإنسان الذي يقيم التجارب. لو أن إنسانا أتى إلى مثلا هذا العنصر وإلى العنصر الثاني وحاول أن يجمع بينهما، أو مثلا يسلط عليهما أجواء معينة وينتهي إلى نتائج جزئية، هذه النتائج لا تفيد ما لم يملك قوانين موجودة في ذهنه ومعارف أولية موجودة في ذهنه. تقول مثلا إن المسبب يحتاج إلى سبب، حينما يفهم هذا القانون في ذهنه هنا حينما تنشأ أي ظاهرة في مختبره يحاول أن يرجعها إلى السبب، يقول ما السبب في انبعاث الغاز مثلا من هذه البوتقة، ما السبب في أن هذا العنصر قد أثر هذا التأثير في العنصر الثاني. يعني يؤمن بهذه القاعدة وهو أن كل مسبب يحتاج إلى سبب، ولو لم يؤمن بهذه القاعدة لمعنى ذلك أن كل ما يظهر في مستدره يعد لغوا. يعني يظهر قد مثلا تفاعل بين عنصرين أو يظهر تأثير عنصر معين مثلا باتجاه معين، يقول خطة مو بالمشكلة لأنه المسبب لا يحتاج إلى سبب، لو كان هكذا لا يؤمن بهذه القاعدة. أما إذا كان يوجد في ذهنه هذه القاعدة تحاول أن تجعله يثير السؤال في وجه كل ظاهرة تنشأ أمامه، ما السبب في هذا الشيء؟ ما السبب في الشيء الآخر؟ وهكذا فيضع الحلول لهذه الأسباب. وهكذا لو كان مثلا لا يؤمن بمبدأ عدم التناقض، من قال أن مثلا هذا العنصر إذا اجتمع مع هذا العنصر يتكون هذا العنصر الجديد؟ من قال؟ قد يكون يتكون وقد لا يتكون، لأن النقيضان يجتمعان، فإذا لا يصل إلى نتيجة وسوف يكون بحثه لغوا. كذلك نقول الإنسان الذي يدرس التجارب لابد أن تكون في ذهنه قضايا أولية، أن الكل أعظم من الجزء، أن النقيضين لا يجتمعان، أن الواحد زائد واحد يساوي اثنين، أن المسبب يحتاج إلى سبب، أنه إذا وجد السبب لابد من وجود المسبب، وهكذا بقية القضايا الأولية، حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، وهكذا بقية القضايا التي يجب أن تكون سابقا موجودة في ذهنه، ثم بعد ذلك يؤسس على هذه القضايا قضايا أخرى لكي لا تكون تجاربه لغوا. فالخلاصة والنتيجة أننا لا ننكر دور التجارب، وإنما هذه التجارب تحتاج إلى معارف أولية موجودة في ذهن الإنسان. نطبق هذا المقدار وننتقل إلى موضوع آخر. وبناء على المذهب العقلي يترتب ما يأتي. أولا، إن المقياس الأول للتفكير البشري بصورة عامة هو المعارف العقلية الضرورية البديهية، فهي الركيزة الأساسية التي لا يستغنى عنها في كل مجال، ويجب أن تقاس صحة كل فكرة وخطأها على ضوئها، أي على ضوء تلك المعارف الأولية، ويصبح بموجب ذلك ميدان المعرفة البشرية أوسع من حدود الحس والتجربة، لأنه يجهز الفكر البشري بطاقات تتناول ما وراء المادة من حقائق وقضايا، ويحقق للميتافيزيقيا والفلسفة العالية إنسان المعرفة. وعلى عكس ذلك المذهب التجريبي، فإنه يبعد مسائل الميتافيزيقيا عن مجال البحث لأنها مسائل لا تخضع للتجربة ولا يمتد إليها الحس العلمي، فلا يمكن التأكد فيها من نفي أو إثبات ما دامت التجربة هي المقياس الأساسي الوحيد كما يزعم المذهب التجريبي. وثانيا، إن السير الفكري في رأي العقليين يتدرج من القضايا العامة إلى قضايا أخص منها، من الكليات إلى الجزئيات. وحتى في المجال التجريبي الذي يبدو لأول وهلة أن الذهن ينتقل فيه من موضوعات تجريبية جزئية إلى قواعد وقوانين عامة، يكون الانتقاد والسير فيه من العام إلى الخاص، كما سنوضح ذلك عند الرد على المذهب التجريبي. هناك سيأتي توضيح أكثر من هذا التوضيح وبيان أكثر سعة من هذا البيان. ولا بد أنك تتذكر ما ذكرناه مثالا لعملية التفكير، وكيف انتقلنا فيه من معرفة عامة إلى معرفة خاصة، واكتسبنا العلم بأن المادة حادثة من العلم بأن كل متغير حادث. فقد بدأ الفكر بهذه القضية الكلية، كل متغير حادث، وانطلق منها إلى قضية أخف منها وهي أن المادة حادثة. وهكذا لو قلت شارب الخمر فاسق وكل فاسق ترد شهادته، فشارب الخمر ترد شهادته. أنت تريد أن تقول أن شارب الخمر ترد شهادته، كيف تحصل على ذلك؟ لا بد أن توجد في ذهن قضية كلية تقول أن الفاسق ترد شهادته، ثم تأتي وتطبق تقول شارب الخمر فاسق، إذن هذا ترد شهادته. وأخيرا، يجب أن ننبه على أن المذهب العقلي لا يتجاهل دور التجربة الجبار في العلوم والمعارف البشرية وما قدمته من خدمات ضخمة للإنسانية وما كشفت عنه من أسرار الكون وأوامر الطبيعة، ولكنه يعتقد أن التجربة بمفردها لم تكن تستطيع أن تقوم بهذا الدور الجبار، لأنها تحتاج في استنتاج أي حقيقة علمية منها إلى تطبيق القوانين العقلية الضرورية، أي أن يتم ذلك الاستنتاج على ضوء المعارف الأولية. ولا يمكن أن تكون التجربة بذاتها المصدر الأساسي والمقياس الأول للمعرفة، وحدها ما ممكن. نعم، بضم المعارف إليها فشأنها، أي شأن التجربة، شأن الفحص الذي يجريه الطبيب على المريض، فإن هذا الفحص هو الذي يتيح له أن يكشف عن حقيقة المرض وملابساته. يعني بدون الفحص ما ممكن أنه يتوصل إلى حقيقة المرض، ولكن هذا الفحص لم يكن ليكشف عن هذا لولا ما يملكه الطبيب من قبل ذلك من معلومات ومهارات. فلو لم تكن تلك المعلومات لديه لكان فحصه لغوا ومجردا عن كل فائدة. وهكذا التجربة البشرية بصورة عامة لا تشق الطريق إلى نتائج وحقائق إلا على ضوء معلومات عقلية سابقة.
القضايا العقلية الكلية يمكن أن الإنسان عليها على طريق الدراسة موجودة في الفترة مختلفة بشكل عام، مثلا إلى المادة حادثة بهذه القضايا الحسية الإنسان في وجدانه يدركها ويصدرها الجزئيات فيدركها على شكل دراسة كقضايا كلية ثم يدرك نحو الجزئيات على
الكلية. طيب، المثال اللي شفته المادة حادثة قضية يستدل عليها، فتتصدون المعارف البديهية، يعني المعارف اللي نعتمد عليها في إنشاء المعارف النظرية، أنه هذه المعارف هل تحصل إلى الإنسان عن طريقة أيضا استدلال رجع بنا الأمر إلى افتراض معارف قبلها مثلا، أو مثلا تحصل إلى الإنسان هكذا تلقائيا، يعني سبب انبثاق هذه المعارف. هذا موضوع خاص يتطرق للسيد الشريف بعد تقريبا صفحات، ولكن الإجابة مختصرة لذلك هو أن الإنسان في حصوله على هذه المعارف البديهية يجد نفسه مضطرا إلى الإيمان بها لا في المعارف النظرية. يعني حينما يقع ذهن الطفل أو نظر الطفل على الكل ويقع ذهن الطفل على الجزء، يدرك ببداهة وبارتجال ومن دون حاجة إلى ممارسة أي عملية استدلال، يعني الله سبحانه وتعالى أودع في العقل قابلية أن يدرك النسبة بين الكل والجزء مباشرة من دون أن يمارس عملية فكرية. يعني يكفي لحصول هذه المقارنة بين الطرفين هو أن يحصل الكل في الذهن ويحصل الجزء في الذهن. مجرد حصول هذه المعنيين في الذهن كافي بأن تنشأ العلاقة بينهما وكافي بأن تتكون هذه القضية. بخلاف ما لو قلنا بأن الكوكب يورانوس مثلا مسكون، هنا حصول الموضوع وحصول المحمول في الذهن ما يكفي لأن أصدق بالنسبة أو لا أصدق فيه. بخلاف القضية السابقة أنه هذا مسبب وهذا سبب، بمجرد أن تحصل النار في ذهني تحصل الحرارة في ذهني، ما أحتاج بعد إلى ممارسة عملية الاستدلال لكي نسأل عن هذه المعلومات كيف توصلنا إليها، يعني هم أيضا بطريقة مثلا وجود معارف قبلها مثلا؟ لا، نحن يجب أن ننتهي في سلسلة المعارف إلى معارف لم تمارس في حقها أي عملية استدلال، ولذلك قلنا بأن هذه المعارف معارف بديهية، ومعنى البديهية المعارف المرتجلة التي لم تنشأ عن طريق إقامة عملية استدلال. يبقى شيء أن هذه المعارف كيف تنمو وتتكاثر، نموها وتكاثرها إنما يكون عن طريق الحواس. يعني لو كان الإنسان فاقدا لجميع الحواس لما تعقلنا أنه يكون إنسان عالما فاهما مدركا يحل المشكلات والألغاز مثلا الموجودة في الكون. لابد أن يعيش الحس ولابد أن ينطلق من منطلق الحس. سوف نقول هنا أن هناك مفهوم يسميه قدر المتألمين بالحرف الجوهري، وهو أن النفس تتكامل وتنمو شيئا فشيئا. ما معنى النفس؟ لا يعني وجود النفس وجود شيء تنطبق فيه المعلومات كما يبدو لأول وهلة. يعني النفس مو عبارة عن شيء وهذا الشيء تأتي وتنتقش فيه هذه المعلومات، النفس وجودها يكون بوجود هذه المعارف. يعني أول معلومة تنشأ في ذهن الطفل أو في ذهن الإنسان تؤسس نفسه وتبني نفسه. يعني ليست النفس وجودا مستقلا عن وجود المعلومات، فتأتي هذه المعلومات وتنتقش وتنطبع كما تنطبع الكتابة على اللوحة مثلا. لا، النفس وجودها يتحقق بوجود أول مفردة فيها. يعني كيف هذا البيت مثلا أول طابوقة تدقها في أساسه بدأت في تكوين هذا البيت وبدأت في تكوين أساس هذا البيت، فهذه الطابوقة حينما تكون بدأ البناء، نقول بدأ البناء، ولكن هذا البناء يبدأ بالتكامل ويبدأ بالنمو إلى ما أضيف الطابوقة ثانية فثالثة فرابعة، وهكذا يبدأ هذا البناء بالتعالي والتصاعد. النفس كذلك، النفس لم تكن نفسا ولم يكن هناك أي شيء وكانت عبارة عن شيء مادي، بمجرد أن وصلت هذه المعلومة إلى النفس بدأت وتكونت النفس ووجدت النفس. النفس حينما توجد توجد بوجود المعلومات، ثم تبدأ هذه المعلومات بالنمو وتبدأ بالتصاعد وبالحركة التي يسميها قدر المتألمين بالحركة الجوهرية إلى أن تنمو وتتكامل مثلا. إلى أين تصل؟ هذا ما نقف عن ذلك. نعم، انعقاد النقطة في البداية تبدأ النفس مادية ولا تمتلك من هذا الاسم، ولا تمتلك هذا الحظ الذي يقال لها أنها نفس إلا بانقدار استعدادها وقابلية الموجودة بها. يعني هي النقطة ما فقها عن الأشياء المادية الأخرى، ولكن الاستعداد والقوة الموجودة فيها تجعلها تتميز عن الأشياء البقية. فإذا هذه النقطة الأولى أو البذرة التي مثلا نذرها في الأرض أو نلقيها في الأرض، هذه البذرة لا تختلف عن قطعة التراب الصغير، هذه بذرة في نظرة التكوين الخارجية، ولكن هذه البذرة تمتلك قابلية أن تتفرع وتمتلك قابلية أن تمد جذورها إلى الأرض وأن تخرج اثقالها إلى السماء مثلا وهكذا. فالقابلية موجودة، هذه القابلية تحتاج إلى ظروف وتحتاج إلى شروط، متى ما توفرت هذه الظروف خرجت هذه القابلية إلى الخارج.
ولا
يحتمل
من الموقف
الناظر مع المريض الرأسي نفس
الفهراء
وفي عزة
ثان مع الاستفراء
طب ومنيش هذا؟
اللي
يحتمل نفس القابلية موجودة، لكن مجال
أن
المريض يستخدم
هذه القابلية
فيه نستخدمها غير الرأسي نستخدمها غير الرأسي. يعني الفطرة واحدة والاستعداد واحد، ولكن يبقى مثلا التجارب، الحيض، الفلاء، الوراثة أيضا تؤثر، قضايا كثيرة تؤثر في معارف الإنسان وإدارة الإنسان. فهمي،
المادة شام تسجل
شيء غير مادي، أنك تنفل مادي، هو هذا اللي قاعد يصوفه بدأ الليجو، هو أنه المادة أنتجت شيئا غير مادي بالتكامل، وحينما يكون غير مادي لا يعني أنه غير مادي بصورة بحتة، وإنما مادة متعلق بالمادة. يعني أن حينما تكون موجودة بالبدن هي مو مجردة مجردة ومنفصلة عن المادة تماما، وإنما هي عبارة عن أمر مجرد يستعين بالبدن. إذا انفصلت عن الجسم أصبحت مجردة، النفس إذا انفصلت عن الجسم أصبحت مجردة، ولكن ما دامت موجودة في الجسم فهي عبارة عن أمر مجرد ولكنه أمر مشوب بالمادة ومنزوج مع المادة. فإذا يمكن أن نتعقل أن المادي في بداية إخراجه لا يصير شيئا مجردا، لا تحصل هذه القفزة الأولية، وإنما أخرج شيئا مشوبا بالمادة ثم بعد ذلك بدأ هذا الشيء يتحرر من هذه القيود مثلا ويتحرر. يعني المادة وصلت إلى مرحلة من التكامل، هذه المرحلة أتاحت لها أن تنفصل عن البدن، إذا انفصلت عن البدن حكمت بأحكام وبقوانين تختلف عن القوانين التي تحكم البدن، وقضعت إلى تجارب تختلف عن التجارب التي يطبع إليها البدن، ولكن إذا كانت موجودة بالبدن فأحكام المادة تشملنا. يعني النفس موجودة البدن موجود، النفس تتأثر البدن يتأثر، وهكذا. يعني الأعراض التي تحصل على إلى النفس تحصل أيضا إلى المادة. بعد هذا ننتقل إلى المذهب التجريبي. والمذهب التجريبي ينطلق من نقطة معاكسة لما انطلق منها المذهب العقلي. فبعكس الركيزتين الأساسيتين اللتين اعتمدنا عليهما في المذهب العقلي، نكون قد تعرفنا على ركيزتي المذهب التجريبي. المذهب التجريبي يعطي للحس النصيب الأوفر والأول لحصول المعارف بالكون، ويقول بعدم الإيمان بأي معرفة خارجة عن نطاق الحس. فهو إذن ينكر وجود معارف أولية أولا، يعني لا يقر بوجود معارف بديهية موجودة في ذهن الإنسان منفصل عن التجارب، وإنما الذهن يأتي إلى هذه القضايا الحسية ويداول القضايا الحسية فتنشأ وتنمو في نفسه المعرفة. وأما أن توجد معارف أولية ابتدعها الذهن بخلاقيته مثلا وبفعاليته فهذا ما ينكره المذهب التجريبي. وكما ترون فإن هذا يكبر ويقيد علوم الإنسان في إطار الحس وفي زاوية الحس، ولا يجعله ولا يجعل للذهن مجال الإبداع ومجال التعرف على القضايا العلمية. هذا أولا. وثانيا أن الذهن ينطلق على ضوء المذهب التجريبي من القضايا الخاصة من القضايا الجزئية إلى قضايا كلية، أي أن المذهب التجريبي يعتمد على قضايا الاستقراء، يعني ينطلق من الجزئيات إلى تأسيس قوانين كلية. كما قلنا في مثالنا المألوف يأتي إلى هذه القطعة من الحديد يضعها على النار، يجب أنها تمدد الحرارة، الثانية كذلك تتمدد الحرارة، بعد ذلك أي بعد أن يجري العملية على عدد معين من قطع الحديد يكون كل قطعة الحديد تتمدد الحرارة. الآن بحسب أن وراء الظاهرة انطلقنا من القضايا الجزئية من القضايا الشخصية الخارجية إلى قضايا كلية، وعممنا قاعدة كلية عامة مثلا، وهذا معنى أنه يثار الذهن فيه من الخاص إلى العام. نحن قلنا مثل هذه العملية أيضا نحتاج فيها إلى معارف أولية كما بينا سابقا. تبقى نقطة واحدة في المذهب التجريبي ننبه عليها وتبقى مناقشتنا مع المذهب التجريبي في الدرس المقبل. هذه النقطة هي أن المذهب التجريبي حاول أن يطعن وحاول أن يشكك في الطريقة الأرضية في القياس، وهي قولنا زيد الإنسان وكل إنسان يموت فزيد يموت. تقول هذه مغالطة، مغالطة طواها أرسطو على أذهان البشرية منذ ذلك الزمن وإلى يومنا هذا، ونحن قد اكتشفنا هذه المغالطة. كيف؟ هو يقول زيد الإنسان وكل إنسان يموت. أنت حينما تقول كل إنسان يموت تعلم بأن زيد قسم ومن جزء الإنسان أو لا تعلم؟ إن كنت تعلم بأن زيد من ضمن الناس فأنت قد أقررت بالنتيجة في المقدمة. تقول كل إنسان يموت، طب ما الداعي إلى أن تقول زيد يموت؟ هو حينما تقول كل إنسان يموت فهذا يشمل زيد. إن كنت تعلم بأن زيد داخل في ضمن أفراد الإنسان، فإن كنت تعلم أنت تغالب في الحقيقة، يعني أنت تأتي وتسترجع هذه العملية مرة أخرى. حينما تقول زيد إنسان وكل إنسان يموت، نأتي إليه كل إنسان يموت تشمل زيد أو لا تشمل زيد؟ يعني تعلم بأنها شاملة لزيد أو لا تعلم؟ إن قلت أعلم بأنها شاملة لزيد طب هذه النتيجة تكون بذل، أنت تعرف هذه القضية من الأول. وإن كنت لا تعلم بأنها شاملة لزيد وأن كل إنسان يموت لا تشمل زيد، فكيف تعمم الحكم؟ كيف تقول كل إنسان يموت؟ ما الذي جوز لك ذلك؟ أنت ما تدري أنه لحد الآن زيد يموت أو زيد لا يموت، كيف قلت كل إنسان يموت؟ هذا التعميم من أين أتيت به؟ لاحظوا كيف يناقشوا في الطريقة الاستقرائية. يقول حينما تنطلق من قضية كلية وتقول زيد إنسان وكل إنسان يموت فزيد يموت، حينما تصل إلى هذه النتيجة نسألك حينما قلت كل إنسان يموت، إما أن تكون قد علمت بأن زيد داخل في هذه القضية أو تكون تعلم بأنه غير داخل. إن كنت قد علمت بأنه داخل في هذه القضية طب ما الحاجة إلى أن تذكر النتيجة؟ كل إنسان يموت زيد من ضمنها ينتهي، ما عندك قياس قد أوسط وأكبر وأصغر وتحدث والأسس نتيجة، وإنما النتيجة موجودة في المقدمة. وإن كنت لا تعلم أي لا تدري بأن زيد من ضمن هؤلاء الذين يموتون أو ليس من ضمنهم، كيف عممت الحكم؟ كيف قلت بأن كل إنسان يموت؟ هذه مناقشة مع المنطق الأرسطي والقياس الشكلي الذي يعتمده المنطق الأرسطي. طبعا نحن في المستقبل سوف ننبه إلى أن هذا الكلام أيضا فيه مغالطة وفيه سوء فهم لمعنى الإنسان الذي نقصده حينما نقول زيد إنسان. لكي تسألينا مثلا هل ينطبق على زيد أو لا ينطبق على زيد، نحن نقصد النوع بما هو نوع. حينما نقول الإنسان يموت لا نريد النوع الذي يحكي أفراده، وإنما نريد النوع بما هو نوع، يعني نوعية الإنسان وخصوصية الإنسان بما هو نوع يموت. فأنت ما تجي تسأل، لا تأتي وتقول أن زيد هل يدخل في ضمن هذا النوع أو لا يدخل في هذا النوع. لاحظوا سوف نعرض هذه الفكرة إن شاء الله في المستقبل عرضا آخر، وسوف نحاول أن نجيب عليها بجواب كافي، ولكن ليكن هذا الإشكال واضحا في أذهاننا من الآن حتى إذا وصلنا إلى الجواب استطعنا أن نفهم مغزى الجواب الذي نريد أن ندلي به الآن. فإذا الخلاصة أن الماركسيين بشكل خاص طبعا والتجريبيين يقولون بأن الإنسان حينما ينطلق في سيره الذهني من قضايا كلية إلى قضايا تخص منها يغادر. كيف مثلا حينما نقول الحائط فيه فأرة وكل فأرة لها آذان فالحائط له آذان؟ هذه مغالطة لأن الحد الأبسط لم يتكرر. حينما نقول الذهب عين وكل عين تدمع فالذهب يدمع، هذه أيضا مغالطة لأن النتيجة غير صحيحة لعدم تكرر الحد الأبسط كما قرأناه. أيضا هذا القياس ينطوي على مغالطة، بل أصل القياس صحيح. هكذا
التعميم. المذهب التجريبي وهو المذهب القائل بأن التجربة هي المصدر الأول لجميع المعارف البشرية، ويستند في ذلك إلى أن الإنسان حين يكون مجردا عن التجارب بمختلف ألوانها لا يعرف أي حقيقة من الحقائق مهما كانت واضحة، ولذا يولد الإنسان خاليا من كل معرفة فطرية ويبدأ وعيه وإدراكه بابتداء حياته العملية، وتتسع أو يتسع علمه كلما اتسعت تجاربه وتتنوع معارفه كلما تنوعت تلك التجارب. التجريبيون لا يعترفون بمعارف عقلية ضرورية سابقة على التجربة، ويعتبرون التجربة الأساس الوحيد للحكم الصحيح والمقياس العام في كل مجال من المجالات، وحتى تلك الأحكام التي ادعى المذهب العقلي أنها معارف ضرورية لا بد من إخضاعها للمقياس التجريبي والاعتراف بها بمقدار ما تحدده التجربة، لأن الإنسان لا يملك حكما يستغني عن التجربة في إثباته وينشأ من ذلك. أولا هذا خلاصة واختصار وإعادة تحديد طاقة الفكر البشري بحدود الميدان التجريبي، ويصبح من العبث كل بحث ميتافيزيقي أو دراسة لمسائل من وراء الطبيعة، على عكس المذهب العقلي تماما. وثانيا، انطلاق السير الفكري للذهن البشري بصورة معاكسة لما يعتقده المذهب العقلي. فبينما كان المذهب العقلي يؤمن بأن الفكرة يسير دائما من العام إلى الخاص، يقرر التجريبيون أنه يسير من الخاص إلى العام، ومن حدود التجربة الضيقة إلى القوانين والقواعد الكلية، ويترقى دائما من الحقيقة الجزئية التجريبية إلى المطلق. وليس ما يملكه الإنسان من قوانين عامة وقواعد كلية إلا حصيلة التجارب. ونتيجة هذا الارتقاء من استقرار الجزئيات إلى الكشف عن حقائق موضوعية عامة. ولأجل ذلك يعتمد المذهب التجريبي على الطريقة الاستقرائية في الاستدلال والتفسير، لأنها طريقة الصعود من الجزئي إلى الكلي، ويرسم مبدأ الاستدلال القياسي الذي يسير فيه الفكر من العام إلى الخاص كما في الشكل الآتي من الغلاف: كل إنسان ثاني، ومحمد إنسان، فمحمد ثاني. لاحظوا هنا. ويستند هذا الرصد إلى أن هذا الشكل من الاستدلال لا يؤدي إلى معرفة جديدة في النتيجة. طب أنت من تقول كل إنسان ثاني تعرف بأن مثلا محمد جزء من الناس، إذا ما في معرفة جديدة، مع أن أحد شروط الاستدلال هو أن يؤدي إلى نتيجة جديدة ليست مكتوعة في المقدمات وليست موجودة في المقدمات. وإذا فالقياس بصورته المذكورة يقع في مغالطة، معنى المغالطة المصادرة على المطلوب. ليس في التواصل المقدمة. وإذن لماذا؟ فإذن يعني شنو الفرق في العطف بالواو أو بالخاء؟ شنو الفرق؟ ما الفرق؟ لأننا إذا ما قبلنا المقدمة كل إنسان فان، فإننا ندخل في الموضوع إنسان كل أفراد الناس. أدخلنا في الأفراد الناس وبعد إذن، وبعد إذا أدخلنا إلى ما عقبنا عليها بمقدمة ثانية بأن محمدا إنسان، فإما أن نكون على وعي بأن محمدا كان فردا من أفراد الناس الذين قصدنا إليهم في المقدمة الأولى، وبذلك نكون على وعي كذلك بأنه فان. طب ما الحاجة إلى أن نقول إذن محمد فان قبل أن نقف على هذه الحقيقة في المقدمة الثانية؟ وإما أعتقد أن إما مو أما، وإما أن لا نكون على وعي بذلك، وأما لا، وأما صحيح، وأما لأننا تستطيع معنى الشر فنكون هذا جواب الشر، وأما أن لا نكون على وعي بذلك فنكون في المقدمة الأولى قد عممنا بغير حق. إذا لا ندري بأنه داخل أو غير داخل، يقولنا كل إنسان إنسان، لم ندري، لم نجرب لحد الآن، لأننا لم نكن نعلم الفناء عن كل أفراد الناس تماما. هذا عرض موجز للمذهب التجريبي الذي يجب أن تكون مصرين إلى رغبه في الأسباب الآتية. صلى الله على محمد وعلى الطيبين الصالحين.